اليوم حنتكلم بإذن الله عن بعض الأمور البسيطة، التطبيقات العملية البسيطة جدا اللي قد تنقذ إنسان من الموت وقد تنقذ إنسان من المرض، ويعني هي حلقة تحذيرية لبعض الأمور في حياتنا اليومية. سوينا تجربة، ذهبت أنا إلى صيدلية، طلبنا أنتي بايوتك.
السلام عليكم، لو سمحت واحد أنتي بايوتك وفي بروفين.
تم استلام البضاعة بسلام.
فأنا لما ذهبت أعطوني الأنتيبيوتيك بدون روشتة الدكتور. في الغرب يمنعوا ذلك، لا يعطى الأنتيبيوتيك لأحد إلا بوصفة من الطبيب. الأنتيبيوتيك له مضار كثيرة، ممكن يسبب التهابات، في ناس عندهم حساسيات منها. الأنتيبيوتيك يقتل الخلايا المفيدة للجسم اللي تحارب الأمراض، يعني باختصار يعتبرونه في الغرب دواء لازم يعطى بإرشادات الطبيب. لذلك ينبغي الحذر من استخدام الأدوية بدون سؤال الطبيب، ورسالة إلى الصيدليات أنه يتحملوا مسؤولية الأدوية التي يعطونها ويحرصوا على عدم إعطاء هذه الأدوية إلا بروشتة دكتور.
جبنا لكم البروفين السويسراني، طيب نقارنه مع البروفين اللي جبناه هنا من البلد. أولا معلومة، الأدوية السويسرية فيها هنا علامة يقيم فيها الأدوية، يحط عندهم ثلاثة أحرف، يا A يا B يا C. A و B معناها أدوية لا تباع في الصيدليات بدون روشتة دكتور. إذا C معناها over the counter drugs، يعني ممكن الواحد يبيعها. فعندنا هنا B معناها أنه هذا الدواء بروفين المفروض ما يتباع إلا بروشتة الدكتور. عندنا اللي اشتريناها هنا، طبعاً زي ما شفتوا أخذتها من الصيدلية ما قال لي شيء. بعض الحالات للناس اللي استخدموا أدوية أثرت صحتهم قد تؤدي إلى الوفاة.
ثقافة الطباعة عندنا مش متطورة، أو مش ممكن، المفروض إن تيجي لك وصفة تديله الوصفة، لازم وصفة. لكن إحنا متعودنا إن إحنا الصيدلي سهل، بتدخله بتديله عنده صداع عنده برد، الصيدلي بيستسهل بيديك الوصفة. مسؤولية على الصيدلي، جيت في أي صيدليات ممنوع وصف الأدوية إلا بوصفة طبية.
موية الطباعة
موجودة متعلقة في كل الصيدليات موجودة عندنا هنا.
في رسالة إلى وزارات الصحة كمان أنه يكون في أنظمة أشد في موضوع الأدوية وعدم إعطائها، وقوانين صارمة على الصيدليات وعلى المستشفيات لعدم إعطاء هذه الأدوية لأحد بدون إرشادات الطبيب. من ضمن الأمور اللي نحتاج الحذر منها ما يسمى الجوال. الجوال جهاز عليه دحين لغط كبير على موضوع أثره على الجسم. الجوال الآن في أبحاث كثيرة جدا على مضاره لم تثبت بعد، ولكن من ضمن الأمور والتجارب اللي حصلت وصورت في أمريكا أنه لا شك أنه الجوال بسبب نوع من أنواع الذبذبات اللي قد تؤثر على الجسم وقد تؤثر على المحيط. لذلك الآن في الغرب في مثلا في محطات البنزين بيحطوا علامات أنه لا تستخدم الجوال في محطة البنزين. لماذا؟ لأنه ممكن الجوال بالذبذبات حقته يسوي تفاعل معين مع البنزين يؤدي إلى حريق، وهذا صور في أمريكا. لذلك الحذر من استخدام الجوال في محطات البنزين. أمر مهم جدا آخر نسينا، وهو أنه لا تحط الجوال وهو شغال جنبك وتنام. أيضا في ذبذبات، فلا تخليه جنب جسمك طوال الليل. يفضل تحط الجوال بعيد، أو لو حتحطه جنبك علشان الألارم مثلا تغلقه، فالذبذبات هذه حتروح.
طيب، من ضمن الأمور اللي يعني المفروض الواحد يحذر منها، إحنا طبعا في رمضان، ورمضان أكثر شيء بيحصل إيش السمبوسك والطبيخ والأكل، فبعض الأمور البسيطة اللي ينبغي الحذر منها في المطبخ. فمن ضمنها موضوع التعامل مع الزيت والنار. هنحط زيت، طبعا الزيت أساسي جدا في رمضان، فهنحط زيت، والزيت هذا بيستخدم للبطاطس ويستخدم للسمبوسك. فلما ربة البيت حط زيت، أول ملاحظة أنه لا تحط المقلاية كده، علشان لا سمح الله لو عندك ولد صغير وجاء لا يمسك المقلاية بيده وبعدين لا سمح الله تطيح عليه. فهذه أول خطوة، أنه تحط اليد على الجنب بحيث الأولاد الصغار ما يقدروا يجوا فيها. الأمر الثاني، الأولاد الصغار ياريت أصلاً ما يدخلوا المطبخ وقت الطبيخ، فيوضع نظام في البيت أنه يمنع دخول الأطفال في الفترة اللي يكون فيها الجميع مشغول في الطبخ، تفادياً لأي مشاكل. طبعاً باين هنا الدخان طالع. هنا الآن ست البيت عادة حتكون قاعدة تحط سمبوسك أو بطاطس أو كذا. طيب، اللي بيحصل إنه ست البيت أحيانا بالغلط لما يحطوا هم شغالين تتحط شوية موية، يعني فالموية بتأدي إلى إنه الزيت يولع. فنوريكم بس كيف الإيش، شايفين كيف إيش اللي صار؟ الموضوع مو لعبة. ليه؟ لأنه المجرد يعني موية طاحت على الزيت فأدت إلى ولعت. طبعا في حال إنه النار فضلت هايجة ما راحت زي كذا، المفروض أنه بعض الناس مع النار بيجي باله أنه أطفي النار بالموية فيحط موية، فلو حطينا موية هنا لا سمح الله، هنا الواحد إيش يسوي؟ يسوي كده على طول. هذه الحكمة، أنه لا تطفي النار بالموية، لأنه لو حطيت موية حيصير النار حتزيد، فلازم تكتم وتقفل على طول النار من تحت وتكتم الهواء بأنك تحط هذا الحاجة عليها، فبالتالي إن شاء الله يروح النار وربنا يعافي الجميع في شهر رمضان المبارك. وإن شاء الله تستخدموا الأدوات دي بحرص، وإن شاء الله تستمتعوا بالسمبوسك بدون ما أحد يتأذى، وكل عام وأنتم بخير. الشيف أحمد. من ضمن الأمور اللي ينبغي الحذر منها تنظيف الأذن. كل الناس عندهم القطنة هذه، وتستخدم أغلب الناس بيستخدموها غلط، بدخلوها يعني جوا كثير في الأذن، وهذا يؤدي إلى أذية الأذن. حنوضح الموضوع دحين. هذا نموذج للأذن، وحنعتبر أنه هذه من ضمن طبعاً أنتوا عارفين الأذن بتكون واكس أو شمع، فالواكس هذا لما يكون داخل الأذن، لما الواحد ينظف بالقطنة هذه يدخل جوا، فاللي قاعد يسويه انه قاعد يطفش الشمعه لداخل الاذن. يعني لو ملاحظين كده قاعده تدخل الى داخل الاذن، مما يؤدي الى انسداد في قناه الاذن، وبعدين ممكن يسبب اوجاع. الحل، بعض الناس حيقولوا طب ايش نسوي في الشمع، كيف يروح؟ الاذن نفسها بتفرز مواد معينه تخلي الشمع هذا يزول ويدوب لوحده تلقائيا، ويخرج مع الاستحمام ومع الحياة اليومية يخرج لوحده. طيب، سؤال تاني، طب إذن إيش دور الأشياء دي اللي بنشتريها في السوبر ماركت؟ دورها فقط تنظيف الأذن الخارجي، والقاعدة العامة اللي يقول لك هي دائماً أن لا تحط في إذنك شيء أصغر من كوعك.
يعني هذا اللي دائما يقولوها علشان الواحد ما يدخل شيء يؤذي الإذن. في المقاطع اللي حتشوفوها مقطع لشمعة مرة تكدست في إذن شخص وكان يستخدم هذا الموضوع بشكل غلط، فكبرت فضلت تكبر وتتحش لجوا، واضطر الدكتور انه يعني يخرجها بملقط. الأشياء دي البسيطة المفروض يعني نتعلمها الحقيقة في المدارس في ابتدائي، يدرسوك يا أخي موضوع تنظيف الإذن والأخطار اللي متعلقة به وكل ما له علاقة به الحياة، بدل ما هي المناهج أغلبها إلا ما رحم ربي ليس لها أي علاقة بحياتنا اليومية. هذه أمور تفيد، يا ريت كنا تعلمناها.
ربي أدعوك وكلي أمل أن تستجيب.